أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولانا يا أمير المؤمنين، وعلى آلك الطيبين الطاهرين. قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: وأكرم نفسك عن كل دنية، وإن ساقتك إلى الرغائب فما تعتاض بما تبذل من نفسك عوضا، ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. صدق مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. طيبوا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد.
وسلم على محمد وآل محمد.
تمر علينا ذكرى شهادة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، هذا الرجل الذي نعتقد أنه ثاني شخصية في الوجود والبشر بعد شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله، كما يقول صلى الله عليه وآله: إن الله اطلع على خلقه اطلاعة فاختار أباك فجعله نبيا، ثم اطلع على خلقه اطلاعة فاختار بعلك فجعله وصيا. فهو الشخصية الثانية في الكون وفي عالم البشر، وأكبر دليل على ذلك أنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا كان رسول الله في مقام لا يسمو ولا يدنو منه أحد، فعلي بن أبي طالب في نفس المقام. وقد قال صلى الله عليه وآله له: يا علي، أنا وأنت من شجرة واحدة، وسائر الناس من شجر شتى. حينما تمر علينا ذكرى هذه الشخصية العظيمة، ما هو واجبنا في مثل هذه المناسبة؟ هل يكفي أن نستقبل هذه المناسبة بالعزاء والبكاء؟ إن العزاء والبكاء مطلوب، لأن مصيبة الإمام مصيبة عظيمة. وفي الواقع حينما نبكي نحن لا نبكي على الإمام، وإنما نبكي على أنفسنا، لأننا خسرنا الإمام. البشرية خسرت الإمام. الناس عند مصيبة الإمام وفقد الإمام يبكون على أنفسهم لأنهم خسروا، أما الإمام بشهادته لم يخسر، وإنما هو كما يقول عن نفسه: فزت ورب الكعبة. ولذلك الأصبغ صار يبكي عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. قال له: يا أصبغ، لا تبكي، إنها والله الجنة. قال: سيدي، أنا أعلم إنها الجنة، ولكن أبكي لفراقنا إياك. الشخصية العظيمة، المنبع الكبير، يفارق البشرية فتخسره البشرية. فنحن حينما نبكي نبكي على مصيبتنا نحن بفقد الإمام، لأننا فقدنا الإمام، لأن البشرية فقدت الإمام. لكن لا يكفي أن نستقبل هذه المناسبة بالبكاء والعزاء، وإنما علينا أن نستفيد من نفحات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أن نأخذ قبسات من هديه ومن توجيهاته وتعاليمه وسيرته حتى نستفيد منها في حياتنا، نستفيد منها في بناء حياتنا وتسيير شؤوننا. سنتحدث هذه الليلة عن موضوع واحد محدد إذ لا مجال لأكثر. حديثنا هو عن الحرية عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. الحرية هذه الكلمة الجميلة التي يتغنى بها كل شاعر وأديب، هذا الشعار الذي ترفعه وتطمح إليه كل المجتمعات، هذا الأمل الذي يداعب نفوس كل الشعوب من بداية التاريخ إلى الآن. ما هي أبعاد الحرية؟ ما هي حدود الحرية؟ ما هي ضوابط الحرية؟ كيف يستطيع الإنسان أن يتحصل على الحرية؟ سنتحدث عن كل ذلك بالمقدار الممكن المتناسب مع الخطاب الجماهيري، سنتحدث عن ذلك على ضوء كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى ضوء سيرته وممارسته صلوات الله وسلامه عليه. طبعا البشرية كلها، عقلاء البشرية متفقون على الحرية كشعار وتطلع، لكنهم يختلفون على تفسير مفهوم الحرية وعلى تحديد ضوابط الحرية. فلا أحد يرى أن الحرية يجب أن تكون حالة انفلات من كل الضوابط، من كل القوانين، من كل الأنظمة. ليس هناك عاقل يدعو إلى هذا الأمر. إذن فلا بد وأن للحرية ضوابط، لا بد وأن للحرية معالم، وأكبر ما يدعو إلى وضع هذه الضوابط والمعالم أن كل إنسان حينما يريد أن يمارس حريته فقد يصطدم بحريات الآخرين. أين تبدأ حريتك وأين تنتهي لتبدأ حرية غيرك؟ وأين هي حدود الحرية في واقع المصلحة العامة للمجتمع ككل؟ لذلك تختلف المدارس وتختلف التفسيرات حول ضوابط الحرية. ولم يستطع أي مفكر أو عالم أن يقدم حدودا أو ضوابط مجمع عليها ومتفق عليها. المفكر الفيلسوف الإنجليزي بن تام عند كتاب أصول الشرائع يتحدث عن موضوع الحرية وضوابط الحرية في مختلف مدارس أبناء البشر، ويتوصل إلى هذه النتيجة أنه ليس هناك مفهوم متفق عليه وضوابط متفق عليها للحرية. في كل مدرسة، في كل شريعة، في كل اتجاه قد يكون هناك تعريف يخالف الاتجاهات والشرائع والمذاهب الأخرى. وأيضا هناك مفكر إنجليزي آخر أيضا، ميل، ستوارت ميل، أيضا عنده كتاب حول الحرية يناقش هذا الموضوع وينتهي إلى نفس النتيجة، أن ما في تفسير متفق عليه ولا في ضوابط متفق عليها بين المدارس الفكرية البشرية حول الحرية وحدودها. إذن الحرية لها تفسيرات متعددة ولها ضوابط وحدود مختلفة بين كل مدرسة وأخرى. كيف ينظر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للحرية؟ وطبعا نظرة الإمام علي عليه السلام لا تشكل نظرة شخصية وإنما هي نظرة الإسلام، نظرة الدين، لأن الإمام علي يعبر عن الدين، هو اللسان الناطق عن الشرع، هو كتاب الله الناطق. فما يقوله الإمام علي لا يعبر عن رأي شخصي كما هو الحال في رأي أي فيلسوف أو عالم أو مفكر، وإنما هو تعبير عن رأي الدين، عن رأي الوحي الإلهي كما يراه الإمام سلام الله عليه، وكما نعتقد أنه الواقع. لذلك لا بأس أن نرى بعض كلمات الإمام علي عليه السلام حول الحرية. الإمام علي في هذه الكلمة التي بدأنا بها حديثنا يقول عليه السلام: وأكرم نفسك عن كل دنية. لازم تخلي نفسك أسمى من القضايا التافهة، من الدنايا، لازم تتسامى على كل دنية، على كل شيء حقير. فنفسك كإنسان نفس كريمة كرمها الله. يقول تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. هذه النفس التي كرمها الله لا تذلها أنت أيها الإنسان، لا تنزل قيمتها في الشؤون والقضايا الحقيرة. ثم يقول عليه السلام: فما تعتاب بما بذلت من نفسك عوضا. إذا أنت بذلت من كرامتك، من نفسك، في مقابل شيء من أشياء الدنيا، ليس هناك شيء من أشياء الدنيا يوازي كرامتك وقيمتك، ما تحصل عوض أفضل من كرامتك. أنت تبيع كرامتك بماذا؟ هل هناك شيء في هذه الدنيا يوازي كرامتك، يوازي قيمتك كإنسان حتى تبيع كرامتك بذلك الشيء؟ كلا. ثم يقول عليه السلام: ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. هنا يقرر الإمام عليه السلام أصالة الحرية، أن الحرية أصل أصيل في الإنسان. الله تعالى خلق الإنسان في هذه الدنيا حرا، خلقه ليكون حرا. ويقول عليه السلام في كلمة أخرى: أيها الناس، إن آدم لم يلد عبدا ولا أما، وأن الناس كلهم أحرار. فالحرية هي أصل في وجود الإنسان، ليس هو شيء كسبي، ليس هو شيء طارئ، ليس هو شيء يعطى للإنسان، بل هي منحة منحها الله للإنسان. الله منح هذه المنحة للإنسان. ولذلك حتى بالنسبة لشريعة الله، لدين الله سبحانه وتعالى، الله بعث أنبياء ومعهم شرائع ومعهم أديان، لكن لم يأذن لأنبيائه أن يصادروا حرية الإنسان لصالح الشرائع. من أجل دينه الله لا يقبل مصادرة الحرية. دين الله، الله يبعث هذا الدين، الله ينزل هذا الدين، لكن الله تعالى لا يقبل بأنه من أجل هذا الدين تصادر حرية الإنسان. ولذلك لم يأذن للأنبياء أن يفرضوا الشرائع والأديان على الناس بالقوة، وإنما خاطب نبيه صلى الله عليه وآله: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. ما لك حق السيطرة ومصادرة حرية الناس، أنت مجرد تذكير فقط. أعطى الله تعالى للإنسان حريته في أن يعترف بوجود الله، أن يؤمن بالله في هذه الدنيا أو لا يؤمن. في الدنيا في مجال الحرية، لأنها دار امتحان وابتلاء، الحساب والعقاب يوم القيامة. أما في الدنيا الإنسان له حريته. يقول تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لو أن الله تعالى كان يريد من الناس أن يؤمنوا بأديانه وأنبيائه بالقهر والقوة والغلبة، لما كان في ذلك أي صعوبة على الله، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن الله أعطى الناس هذه الحرية، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالإمام هنا في هذه الكلمات يؤصل حرية الإنسان ويعتبر الحرية أصل في الإنسان ومنحة وهبة إلهية من الله تعالى للإنسان. الخليفة عمر بن الخطاب له كلمة أيضا جميلة حول الحرية. الخليفة عمر يخاطب الذين يستعبدون الناس، يقول: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ طبعا كلمة الخليفة عمر أيضا اتأكد موضوع أصالة الحرية، ولدتهم أمهاتهم أحرارا. لكن هناك فرق واضح بين كلام الإمام علي وبين كلام الخليفة عمر. الإمام علي عليه السلام يخاطب الإنسان، يقول له: يا إنسان، أنت لا تقبل بالاستعباد، أنت لا تقبل بأن تصادر حريتك، لا تكن عبد غيرك. الإمام علي يريد من الإنسان هو يعتقد بحريته ويسعى من أجل حريته. الخليفة عمر يخاطب المستعبدين: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ وهذا يعني أن المستعبدين لازم يرق قلبهم ويقبلوا كلام الخليفة ويعطوا الناس حريتهم. لكن متى يرق قلب المستعبد؟ الإمام علي خاطب الإنسان يقول له: أنت أخذ حريتك، أنت مارس حريتك. يدفع الإنسان نفسه. الخليفة يخاطب المستعبد يقول له: اعطي هذا الإنسان حريته. في الجوهر تأصيل الحرية، لكن في التعاطي مع موضوع الحرية وتحقيقها هناك اختلاف واضح بين الكلمتين. ومن أجل الحفاظ على حرية الإنسان وعلى نمو هذه الحرية المتأصلة في نفس الإنسان، ينبغي أن يعيش الإنسان الأجواء والتربية والثقافة التي تنمي في شخصيته الاندفاع نحو الحرية وممارسة الحرية. في بعض المجتمعات بالفعل الإنسان يتربى على الحرية، يتشرب الحرية من خلال مجتمعه، تربيته، الثقافة والأوضاع العامة. وفي المجتمعات المتخلفة بالعكس، يكون للعائلة، حتى العائلة، دور في قمع هذه الحالة والتطلع عند الولد. الولد لا يتربى على الحرية كما هي ملحوظة. الطفل من صغره يتعامل معه بالقمع، بالتجميط هذا المتداول، مع أنه في نصائح طبية وعلمية أنه قد يضر بجسم الطفل هذا التجميط الشديد المتداول. في بعض المجتمعات في رأي طبي أنه يضر بالطفل ويؤثر على عظام الطفل وعلى الحوض عند الطفل. طبعا هذه مسألة تربوية علمية تقدروا تراجعوا فيها الأطباء وتسألوا الأطباء، لكن هذا دلالة على أن الإنسان كيف يعيش من بداية حياته يتربى على الحرية أو يقمع عنده التطلع للحرية. هذا هو الجانب الأول من البحث. الجانب الثاني: ما هي أبعاد الحرية في شخصية الإنسان وفي حياة الإنسان؟ حينما نقرأ كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، نجده يركز تركيزا كبيرا على الحرية الذاتية. ماذا تعني الحرية الذاتية؟ تعني تحرر الإنسان من شهواته ورغباته. العبودية نوعان: أكو عبودية من داخل الإنسان وأكو عبودية من خارج الإنسان. العبودية اللي من خارج الإنسان قوة تجي تسيطر عليك وتستعبدك، تصادر حريتك، هذه من خارجك. العبودية اللي من داخل الإنسان، أنت عندك أهواء، أنت عندك رغبات، أنت عندك شهوات. في كثير من الأحيان الإنسان يصبح مستعبدا لرغباته، يصبح مستعبدا لشهواته. هو ينادي بالحرية، هو يريد الحرية، لكنه في الواقع هو مستعبد لشهواته ورغباته وأهوائه، هو يفتقد الحرية، هو ليس حر. ولذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في كلمات كثيرة يشير إلى هذا الجانب، أنه ديروا بالكم لا تستعبدون لشهواتكم ولرغباتكم وأهوائكم. يقول عليه السلام: ألا حر يدع هذه اللماضة لأهلها، يقصد شهوات الدنيا. ألا حر يدع هذه اللماضة، اللماضة تدري شنو؟ فضلات الطعام اللي تصير بين الأسنان، فضلات الطعام اللي تصير بين أسنانك، هذه لها قيمة؟ هذه ما لها قيمة، هذه أنت تتسامى عنها، ما تحاول تبتلعها. الإمام علي يقول شهوات الدنيا، رغبات الدنيا هي أشبه بفضلات الطعام التي تكون بين أسنانك، ما تتسامى عليها، ما تصير أكبر منها. ألا حر يدع هذه اللماضة لأهلها، فوالله إنه ليس لأنفسكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها إلا بها. شنو قيمة منصب؟ شنو قيمة مال؟ شنو قيمة شهوة؟ شنو قيمة لذة؟ أنت كإنسان قيمتك، مكانتك، كرامتك أسمى من كل هذه الأمور، فلا تكن مستعبدا لهذه الشهوات والأهواء. لكن هل يعني كلام الإمام عليه السلام أن الإنسان ما يمارس اللذات في هذه الدنيا وما يستفيد من زينة الله؟ قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ مو قصد الإمام هذا. الإمام في كلمة أخرى سنذكرها يفرق، يقول بعض الناس يستفيدوا من المادة، من الماديات، من الرغبات في خدمة أنفسهم، هم مسيطرين، يستفيد من اللذة حسب ما هو يقرر، فهو يوظف اللذة والمادة لمصلحته. وفي بعض الناس بالعكس تصير الحالة، المادة تسيطر عليهم، اللذة تسيطر عليهم فتوظفهم حسب توجهاتها. كلمة جميلة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وكل كلماته جميلة سلام الله عليه، خاصة نهج البلاغة، هذا الأثر الخالد، هذا الكتاب العظيم ليحمل مفاهيم الإسلام بل المفاهيم الإنسانية الحقيقية. كل بيت لازم في هذا الكتاب، كل إنسان لازم يقرأ كلمات أمير المؤمنين عليه السلام. الإمام يتحدث عن الزهد، يقول: ليس الزهد ألا تملك الشيء، ولكن الزهد ألا يملكك الشيء. أنت املك، ما يخالف، املك الثروات، اللذات، الأشياء، خلها تصير تحت تصرفك، لكن أنت صير صاحب القرار في استخدامها، مو هي تسيطر عليك وتسيرك بحيث هي تكون صاحبة القرار. كثير من الأحيان الإنسان هو يصبح عبد لشهواته. ولذلك يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه، انتبهوا إلى هذه الكلمات العظيمة الرائعة، يقول: عبد الشهوة أذل من عبد الرق. اسمع الكلمة الجميلة، عبد الشهوة أذل من عبد الرق. شايف العبد الرقيق شلون يكون خاضع، يطيع سيده في كل شيء وما عنده تصرف؟ الواحد اللي يخضع لشهوته هم تصير عنده الحالة، يخضع للشهوة كيفما تريد الشهوة توجهه، هذا أذل من عبد الرق، أذل من عبد الرق. وهنا نوصل إلى موضوع مهم حول مظاهر الحرية التي تعيشها المجتمعات الغربية. الآن شبابنا ينفتحون على الإعلام العالمي، شبابنا، بناتنا، في الآن بث فضائي مباشر، قنوات فضائية، ستلايت، يقدروا يلتقطوا كل المحطات الموجودة في العالم. فيشوفوا مظاهر الحياة والسلوك في المجتمعات الغربية. لعل البعض تستهوي حالة الحرية الموجودة في الغرب في هذا المجال السلوكي والاجتماعي. مع الأسف احنا ننجذب الى هالجوانب القشرية التافهة من حياة المجتمعات الغربية المتقدمة، ما نهتم بدراسة وضعهم السياسي، وضعهم العلمي، وضعهم الاقتصادي. هالأوضاع المهمة يهمنا نتابع المسلسلات اللي تكشف الجانب المنحط في حياتهم، اللي تكشف الجانب السيء والسلبي في حياة تلك المجتمعات. إذا رأينا ولاحظنا الإعلام والحالة اللي موجودة في الغرب، هناك في الغرب إطلاق لمارد الشهوة والرغبة في شخصية الإنسان. الإنسان عنده رغبات وشهوات، والإنسان في هالدنيا يحتاج إلى جهة فرمل إلى شهواته ورغباته. يعني شلون السيارة اللي جاية في طريق منحدر ما يحتاج تعطيها بنزين، هي بشكل طبيعي رايحة، يحتاج لها فرامل، يحتاج لها بريكات. الإنسان في هذه الدنيا يحتاج لبريكات وفرامل لرغباته وشهواته. لكن الحضارة المادية في هذا البعد بدل ما تقوي فرامل الإنسان، بريكات الإنسان يدوس بنزين، يدوس بنزين على رغبات الإنسان وشهواته. طيب سيارة وفي طريق منحدر وجاية تمشي بسرعة وبشكل طبيعي ودوس بنزين أيضا بشكل مكثف، ماذا ستكون النتيجة؟ الدمار. وهذا اللي طاير في الغرب. هناك تعبئة للشهوات، تعبئة للأهواء، تعبئة للذات من داخل الإنسان، تفجير لهذا المارد، إطلاق لهذا المارد في شخصية الإنسان وفي حياته. وهذه معاناة. ترى العقلاء هناك في أمريكا وفي أوروبا، عقلاؤهم مفكروهم بدأت تتعالى، ومن سنوات أصواتهم ضد هذه الحالة. لكن هالأصوات ما توصلنا. ليش ما توصلنا؟ لأن غالبا هالمحطات وهالمؤسسات الإعلامية، تدرون مؤسسات تجارية، مؤسسات تجارية يديرها كبار رجال المال والثروة. الإعلانات اللي ينشروها، المواضيع اللي ينشروها، هي المواضيع التي تخدم توجهات الشركات اللي هم يرعوها. ولذلك ما ينقل لنا غالبا، بعض الأحيان يصير نقل لكن ما في تركيز على هذا الجانب، أصوات المفكرين، أصوات الناس الذين أدركوا سوء الواقع الذي تعيشه تلك المجتمعات في هذا الجانب. آخر كتاب كتبه الرئيس الأمريكي الأسبق نيكسون اسمه ما وراء السلام، طبع في أمريكا سنة 1994 وترجم إلى اللغة العربية 95. في هذا الكتاب فيه فصل مهم جدا أن الإنسان يقرأ. عنوان الفصل: الله والأسرة وإعادة الروح في أمريكا، أو اكتشاف الروح في أمريكا. يتحدث عن الضياع وعن المآسي اللي موجودة في المجتمع الأمريكي بسبب إطلاق مارد الشهوات والرغبات، ويذكر إحصائيات خطيرة جدا. يقول من الستينات إلى الآن ارتفعت نسبة الجرائم في أمريكا بمعدل 560%، ارتفاع معدلات الجريمة هناك. يذكر إحصائية عن سنة 1992، يقول سنة 1992 رصدت الشرطة في أمريكا من الجرائم الخطيرة 14 مليون جريمة خطيرة في سنة واحدة. طبعا هو الشعب الأمريكي شعب كبير، لكن 14 مليون أيضا مو شيء بسيط. هناك يعانون كثير من هذه الظواهر، وكثير من المفكرين يتحدثون هذا الجانب. مفكر ألماني عنده نظرية يسميها نظرية الاغتراب. هذا المفكر عنده كتاب أيضا مطبوع باللغة العربية، الإنسان بين الجوهر والمظهر، أريك فروم. هذا يتحدث عن نظرية الاغتراب، يقول الإنسان أصبح غريبا عن نفسه، أحيط بالمصالح، بالماديات، ما عاد الإنسان سيد نفسه، بل أصبح عبدا وأسيرا لممارساته ولإنتاجه وللذاته وشهواته. هذا توفي سنة 1979، وكتابه مترجم بالعربية ومطبوع ضمن سلسلة عالم المعرفة. أصوات كثيرة الآن تحذر من خطر الانفلات الموجود في الغرب. الحرية مهمة، لكن الحرية من دون ضوابط، الحرية من دون قيم، الحرية التي تعني إطلاق مارج الشهوة والرغبة، هذه في الواقع مو حرية، هذه عبودية يعبر عنها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. وما نتوسع كثير في هالجانب، نذكر إحصائية أخيرة فقط تبين تأثير هالانفلات من القيم في المجتمع الغربي. الإحصائية تقول في بريطانيا الآن انخفضت نسبة الزواج خلال 20 سنة الماضية إلى حد 50%، وارتفعت حالة الطلاق، وارتفعت حالة العلاقة خارج إطار الزوجية. طبعا كل العقلاء البشر يتفقون على أهمية الأسرة، الأسرة كنوات في المجتمع، وجود حالة أسرة، حالة أسرية، علاقة شرعية بين رجل وامرأة وعدهم أولاد، هالحالة الأسرية هذه حالة مهمة. الآن هالوضع اللي صاير في العالم دي يصير تحطيم للأسرة في المجتمع البشري شيئا فشيئا، بعد لا يعود الإنسان يرى أهمية لبناء الأسرة. شهوة ولذة متوفرة إلى السبل لقضائها ولإشباعها، ليش يقيد نفسه بحالة أسرية؟ ولذلك تقول هذه الإحصائية من كل 12 ثنائي ساكن مع بعض، رجل وامرأة يعني في بريطانيا، يوجد واحد منهم يعني ثنائي بشكل غير مشروع خارج الإطار الزوجي. وازدادت نسبة الأولاد غير الشرعيين في سنة 1990، 200,000 وليد غير شرعي في بريطانيا، والنسبة أيضا تتصاعد وتزيد، لأنه صار انفلات بعد، ما في قيم، ما في ضوابط، حتى العائلة كنواة وكحجر أساس في بناء المجتمع صار تحطيم إلها. وهالأفلام اللي تجينا، هالمسلسلات المدبلجة اللي تعرض وتصل والناس يتابعوها، تدرون شنو هدف هالمسلسلات؟ هدفها نقل هالسلوك المنحرف من تلك المجتمعات إلى المجتمعات الأخرى. هالمسلسلات تريد تطبع في نفوس الناس أن ما في شيء واحد يسوي علاقة، يا بنت تكون عندها عشيقة، تكون عندها صديقة، البنت يكون عندها صديق، ما في شيء، يكون ارتباط خارج إطار الزوجية هذه حالة عادية. هالمسلسلات تريد أن تطبع مثل هذه الأمور في النفوس وفي الأذهان، وهنا مكمن خطورتها. ولذلك نبهنا ويجب أن ننبه أكثر من مرة، علينا جميعا أن نكون يقظين حذرين. هذه المسلسلات المدبلجة تريد تحطيم مجتمعاتنا، تريد نقل سلبيات تلك المجتمعات. لا مانع أن نلتقط الأفلام والبرامج العلمية السياسية المفيدة، أما هذه المسلسلات المدبلجة هذه تنخر في داخل مجتمعنا. هذا الأب الذي يترك أولاده وبناته وزوجته أمام التلفزيون حتى يشاهدوا هالمسلسلات، أيدري أي سم زعاف يبثه في دماء وأذهان أبنائه وبناته؟ هذه مسؤولية أمام الله، علينا أن نتقي الله. وإذا هالمسلسلات وهالحالة هالمظاهر اللي موجودة في الغرب تنقل إلى مجتمعاتنا، راح نفس المضاعفات اللي موجودة في تلك المجتمعات تنتقل إلينا، مثل ما بدأت بعض الظواهر السلبية. قرأت في صحيفة المساء القاهرية خلال السنة الماضية مارس 1995 أنه بدأت تنتشر عادة في القاهرة، هي عادة إقامة الحفلات لاستقبال التهاني في الطلاق. المرأة اللي يطلقها زوجها تسوي حفلة، وجايب أخبار أنه في الفنادق الكبرى، فنادق 5 نجوم اللي تطلق خاصة من الفنانات من المشهورات، تسوي حفلة ويجوا يهنئوها ويجيبوا لها هدايا أنه تحررت هذه لما اطلقت. إذن هل مظهر سلبي في الحياة الغربية لازم احنا نحسب حساب ان لا ينتقل الى مجتمعاتنا. وهنا لازم ان نؤكد الحرية لا تعني عدم الحدود، عدم الضوابط، لابد ان هناك قيم، لابد ان هناك قوانين. في بعض الاحيان الولد لما يسمع حرية او ياخذ كلمة حرية ويبغى يطبقها، يطبقها شلون؟ الحرية يعني الانفلات على عائلته، لكن هذه ليست الحرية. لابد من حالة عائلية، من حالة عائلية، ولابد من توجيه أبوي. غاية ما هناك أن التوجيه الأبوي أيضا لازم يأخذ بعين الاعتبار شخصية الولد كإنسان، ولازم ما يقصر على بعض القضايا الجانبية التي ليست هي أساسية. كلمة تنقل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. أنت تربيه وتوجه قضايا الأساسية تدفع باتجاهها، لكن بعض الأشياء غير الأساسية حاول تقنع، مو بالقسر، بالإقناع، بالتفاهم، لكن طبعا هناك حالات للتأديب أيضا مقررة. فالحرية بالنسبة للولد لا تعني الانفلات عن العائلة. الطالب في المدرسة يسمع كلمة الحرية يريد يمارس حريته، شنو يتصور الطالب في المدرسة الحرية؟ يتصور انه هو يعجبه يروح المدرسة، يعجبه ما يروح، يعجبه يراجع دروسه، يعجبه ما يراجع، يعجبه يحترم المدرسة والإدارة وما يحترم. لكن هل هذا المعنى الصحيح للحرية؟ كلا. إذا مارس هذا المعنى هذا فلتان، هذه فوضى، هذه مو حرية. كذلك في المجتمع، أي مجتمع من المجتمعات، لازم في حكومة، لازم في قانون. لا يمكن أن يكون مجتمع من دون قانون، من دون حكومة. غاية ما هناك أن القانون والحكومة تأخذ أيضا حقوق الناس وقضايا الناس وشخصيات الناس بعين الاعتبار. أما من دون قانون هذا يصير فلتان، يصير فوضى. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول: إنه لا بد للناس من أمير برا كان أو فاجر، وإلا يصير فلتان ويصير فوضى، وهذا ليس في صالح المجتمع البشري ككل. إذن الإمام عليه السلام يركز على أن الحرية تبدأ من داخلك، أنت لا تصير مستعبد لشهواتك وأهوائك، من هنا تبدأ حرية الإنسان. الإنسان اللي مستعبد لشهواته وأهوائه هذا بسهولة يقع عليه الاستعباد الخارجي. ليش؟ لأن أي جهة خارجية توفر لك ملذات، شهوات، وتصادر منك حريتك. فإذا أنت خاضع للأهواء والشهوات فيفيد فيك الرشوة، يفيد فيك الإغراء، يفيد فيك المنصب، يفيد فيك سكتوك بأقل شيء وتسكت. بينما إذا أنت متسامي على شهواتك، على رغباتك، إذا أنت ما رغباتك ما تحكمك، فما في أي جهة خارجية تستطيع أن تستعبدك وتسترقك. رضي الله عن أبي ذر الغفاري، هذا الصحابي الجليل، بعث إلى معاوية ابن أبي سفيان مبلغ من المال حتى يسكته بعد أن نفي إلى الشام، وكان يعترض على تلك التصرفات المخالفة للإسلام. فمعاوية فكر أن أبا ذر من جنس الناس اللي هو متعاطي معاهم، بعث غلام، نفس غلام أبي ذر، أو أي غلام بعث، لا مو غلام أبي ذر، قال له روح إلى أبي ذر ودي له المال، إذا قدرت تقنع ياخذ هالمال فأنت حر، أنا أعتقك. كان عبد هو غلام، لأن يدري أبو ذر ما راح يقبل بسهولة. ويجي الغلام إلى أبي ذر: يا أبا ذر أشوف وضعك أنت شوية محتاج، وبعدين أنت تعرف ناس فقراء ومحتاجين، وهذا مبلغ من معاوية إليك تقبله. فقال له: من قال لك أنا محتاج؟ أنا غني ما محتاج. قال له: شو أنت غني؟ لا أرى عليك أثرا. يقول: فرفع وسادته وأخرج كيسا فيه كسر من الخبز. شوف الخبز عندي، أنا غني، أنا مو فقير. من قال لك أنا عندي خير؟ ألا تنظر إلى هذا الكيس وفيه ما يكفيني من الخبز؟ وين هذا يعيش في عالم وهذا يعيش في عالم آخر؟ حاول أن ما قبل. في الأخير صرح إلى الغلام، قال له: يا أبا ذر تدري أنا ليش دا ألح عليك تقبل؟ خذه ففي ذلك عتقي، إذا أنت تقبل هذا المال أنا أعتق من حالة العبودية. قال أبو ذر: ولكن فيه رقي. انت يعتقوك وانا يستعبدوني يرشوني بهذا المبلغ. اذا الانسان اللي خارج سيطرة رغباته، خارج سيطرة لذاته، ما في احد يقدر يستعبده. وكيف يستعبدك احد؟ يضغط عليك بالقوة، انت ما عندك مانع، فقد ما انت قاض، انما تقضي هذه حياة الدنيا بالاغراء وبالشهوات، انت دايس على الشهوات والاغراءات. فتبقى تمارس حريتك، تبقى تعيش حر متى؟ اذا انت تجاوزت رغباتك وشهواتك. والا عبر مدخل الرغبة والشهوة يمكن ان اي قوة خارجية تسيطر عليك. هذا من جانب، ولا يسعنا ان نطيل اكثر في هذا المجال. صلوا على محمد وآل محمد. موضوعين اخرين بايجاز لان الوقت ادركنا، وان شاء الله ما نطول عليكم. بس الليلة في رحاب امير المؤمنين علي بن ابي طالب، كنا في ضيافة الامام، تحملوا شوية الزحمة والحر واجركم على الله ان شاء الله. كيف مارس الامام سلام الله عليه الحرية في المجتمع، وخاصة حينما آلت السلطة والحكم الى الامام علي عليه السلام؟ سنشير الى جانبين، سنشير الى الجانب الديني ونشير الى الجانب السياسي. في الجانب الديني باختصار نمر عليه، الامام علي عليه السلام كان يرى ان في الامة اتجاهات مختلفة. اساسا الدولة الاسلامية ما كان كل مواطنيها ضمن الدين الاسلامي، هناك مواطنون في الدولة الاسلامية لكن من اهل الكتاب. امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام لم يمارس اي ضغط عليهم، بالعكس تركهم على حريتهم الدينية كما هي تعاليم الاسلام. تعاليم الاسلام ان اهل الكتاب يمارسون ديانتهم وشعائرهم الدينية بحريتهم، ولا يصح ايذاءهم في شعائرهم الدينية. الحديث المتفق عليه عند المسلمين، رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: من آذى ذميا فقد آذاني. إذا تآذي واحد ذمي من غير دينك هذا آذيت رسول الله. ولذلك أهل الذمة طوال عهد الإسلام، وحينما يكون الحاكم ملتزم بأحكام الإسلام، ما كانوا يتعرضون لأي مضايقة في ممارساتهم لشعائرهم الدينية. وهذا واضح ما يحتاج كثير نطول فيه. داخل الأمة الإسلامية أيضا هناك توجهات مختلفة. كان هناك صحابة لهم آراء فقهية، آراء دينية، وخاصة الخلفاء الذين سبقوا الإمام علي عليه السلام كانت لهم آراء. إجا الإمام علي عليه السلام إلى الحكم وهو عند رأيه، واللي هو يعتقد ونحن نعتقد أنه تعبير عن حكم الدين الواقع، رأي أمير المؤمنين. يعني الإمام علي كلامه مجتهد كما يجتهد أي صحابي من الصحابة، وإنما كلامه باعتبار ما نعتقده فيه من النص والعصمة، فكلامه هو كلام رسول الله، وكلام رسول الله هو كلام الله. لذلك الحكم الشرعي اللي يراه الإمام علي يرى أنه هو الحكم الشرعي الواقعي. لكن الناس، كان فئات كبيرة من الناس ماشيين على مذهب فقهي ومسائل فقهية من عهد الخلفاء السابقين. كيف تعامل الإمام علي وهو الخليفة وهو الحاكم، إضافة إلى أنه يعلم ويعرف أن رأيه هو رأي الدين؟ هل حاول الإمام علي أن يفرض على بقية المسلمين آراءه الفقهية في شعائرهم الدينية؟ كلا. اسمعوا بعض هذه الحوادث. أول رمضان صار بعد تولي أمير المؤمنين عليه السلام للخلافة، الإمام علي ومذهب أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام عندهم مسألة فقهية حول صلاة الجماعة في النوافل. عندنا احنا في مذهب اهل البيت ان صلاة الجماعة تكون في الفرائض لا تكون في النوافل، لكن عند الخلفاء السابقين للامام علي خاصة في عهد الخليفة عمر بن الخطاب، الخليفة عمر كان من رأيه اجتهد وكان من رأيه ان تكون هناك في النافلة وخاصة في ليالي شهر رمضان تصلى جماعة وهي صلاة التراويح. طبعا هذا رأي فقهي، والناس الذين يصلون هذه الصلاة باقتناعهم بهذا الرأي الفقهي هم يطلبون الأجر والثواب، يصلون باعتبار هذه مسألة شرعية، فهم يمارسون تكليفهم الشرعي، هذا لا اعتراض عليه. لكن الإمام علي ما كان رأيه الشكل، وهو يعلم أن رأيه هو رأي الدين، بعث ولده الإمام الحسن عليه السلام، قال يخرج إلى الناس، سمع صوت صلاة، شنو في المسجد الآن صلاة؟ قالوا يصلوا صلاة التراويح جماعة. فبعث ابن، قال أخبرهم أن أمير المؤمنين يقول لكم أن النوافل لا تصلى في الجماعة، كل واحد منكم يصلي الوحدة أو ينصرف إلى بيته ويصلي. إجا الإمام الحسن عليه السلام وأعلن للناس، يا ناس الإمام علي يقول أي شكل، لكن جماعة كثيرة كان عندهم اقتناع بهذه المسألة ويريدوا متابعة ما سنه الخليفة عمر، فما قبلوا ورفضوا، فتصايح الناس من أنحاء المسجد وسنة عمراء. فرجع الإمام الحسن إلى الإمام علي قال له مراضين يريدوا يصلوا، قال دعهم وشأنهم، خلهم يصلوا على كيفهم، خلهم يصلوا على كيف، لأنه القضايا الدينية القضايا العبادية لا يصح أن يكون فيها تدخل. الحاكم ينظم أمور الناس، ينظم الشؤون العامة للمجتمع، أما شلون تتوضأ لازم تتوضأ وفق المذهب اللي يؤمن به الحاكم، هذا ليس صحيح. شلون تصلي لازم تصلي وفق المذهب اللي يراه الحاكم، لازم تأذن وفق المذهب اللي يراه الحاكم، هذه قضايا تعبدية شرعية، هذه ترجع إلى الناس في مذاهبهم واعتقاداتهم، والتدخل فيها ليس مقرا وليس صحيحا من الناحية الشرعية. وهذا ما يراه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. بعدين انت اقرأ عهد الإمام علي لمالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه، بعث مالك الأشتر إلى مصر، والي على مصر، وكتب إليها العهد الطويل العريض، هذا العهد الرائع، قطعة قطعة ذهبية من تراثنا الإسلامي العريق الأصيل. ما تشوف الإمام يتحدث في هذا العهد لمالك الأشتر عن أي مسائل مذهبية جانبية، ما قال له روح مصر وقل لهم ترى الإمام علي رأيه في المتعة كذا، روح مصر وقل لهم الإمام علي رأيه في التراويح كذا، روح أبدا أبدا. في العهد كل كلام حول الوضع الاقتصادي للمجتمع، حول الوضع الاجتماعي للمجتمع، حول تعامل الوالي مع المجتمع، يبحث الشؤون العامة، مصلحة المجتمع بشكل عام، هذه الجوانب الإمام عليه السلام ترك الناس وشانهم فيها. نعم له دور التوجيه والهداية، يهدي يرشد يوجه، هذه مسألة أخرى. وطبعا علماء المسلمين أئمة المذاهب أيضا هذا رأيهم. الإمام مالك إمام المذهب المالكي لما عمل كتاب الموطأ أراد أبو جعفر المنصور أن يفرضه على المسلمين، أن يخليه هو المذهب لكل المسلمين يتمسكون به ويعملون به، نفس الإمام مالك رفض، قال لا ما قبل، قال إن أصحاب محمد صلى الله عليه قد تفرقوا في البلدان والبقاع وهم مجتهدون ولكل منهم رايه وقد افتوا الناس بارائهم، فدع الناس وما يختارون لانفسهم، ما رضى ان يفرض عليهم الموطأ. وهذا كان متداول. الامام احمد بن حنبل امام المذهب الحنبلي كان عند راي حول خلق القران يتنافى مع الراي اللي كان في زمن الحاكمين انذاك، فتمسك الامام احمد برايه وأصر على رأيه حتى أوذي وسجن وعذب ونكل، ولم يتنازل عن رأيه لأنه كان يرى أنها مسألة شخصية، الدين بين الإنسان وبين خالقه. نعم فيما يرتبط بالشؤون العامة بالأوضاع العامة في المجتمع لابد من رأي عام يوحد المجتمع ويسير شؤون المجتمع، أما في القضايا الدينية العبادية لا، الناس وشأنهم. هذه كانت رؤية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه. المرأة أيضا مرور على الجانب السياسي. الإمام علي عليه السلام مع أنه يرى أنه الخليفة المعين من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله، لكن لم يفرض نفسه على الناس، وإنما الناس هم الذين اختاروه. الناس هم اختاروه، ولا تكاد تجد في تاريخنا الإسلامي بيعة شعبية بالشكل الذي حصل لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. الناس الجمهور، راجع كتاب التاريخ لابن الأثير، تاريخ ابن الأثير، تاريخ الطبري، بقي الناس بعد مقتل الخليفة عثمان 5 أيام بلا خليفة، وهم يبحثون ويلحون على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وهو يرفض. دعوني والتمسوا غيري، اخرج، دعوني والتمسوا غيري. فألحوا عليه، ألحوا عليه الحاح كبير. هو يعبر سلام الله عليه عن هذا الإلحاح اللي صار عليه، يقول: فبسطتم يدي فكففتها، ومددتموها فقبضتها، فتداككتم علي تداك الإبل الهيم على حياضها يوم ورودها، حتى انقطعت النعل وسقط الرداء ووطئ الضعيف، وبلغ من ابتهاج الناس، من سرور الناس ببيعتهم إياي، أن ابتهج بها الصغير وهدج بها الكبير وتحامل لها العليل. الناس بشكل شعبي اجوا، وبشكل عفوي انطلقوا، لأنهم رأوا أن أفضل من يحل مشاكلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. في جماعة رفضوا يبايع الإمام، مثل عبد الله بن عمر وشم واحد رفضوا يبايع الإمام. فقيل لأمير المؤمنين عليه السلام: ألا نأتي بهم حتى يبايعوا؟ قال: دعوهم وشأنهم، فلا حاجة لي في بيعتهم. رفض نجيبهم بالقوة يبايعوا، دعوهم وشأنهم. وشوف معاناة الإمام علي عليه السلام مع المخالفين والمعارضين له، لما صارت واقعة الجمل، هذه الواقعة العظيمة المؤلمة اللي حصلت بعد ما انتهت الواقعة. أمر الإمام عليه السلام مناديه أن ينادي في أنحاء العسكر: أيها الناس، لا تطاردوا مدبرا، ولا تجهزوا على جريح، ولا تأخذوا شيئا من أسلابهم، ولا تسبوا أحدا من ذراريهم، ومن ألقى سلاحه فهو آمن، ومن انحاز إلى معسكري فهو آمن. أمن الناس كلهم. ثم دخل بعد ما انتهت الواقعة في البصرة، دخل المنزل الذي كانت تقيم فيه السيدة عائشة لقادة المعركة على الإمام علي. شوف هالموقف الرائع العظيم. دخل الإمام يزور السيدة عائشة ويتفقد أحوالها بعد تلك المعركة المؤلمة. في البيت نساء من جماعة السيدة عائشة لهن قتلى في المعركة، تقول الرواية: فصحن النسوة في وجهه: يا قاتل الأحبة ويا مفرق الجماعة. وانطلقت امرأة منهم يقال لها صفية بنت الحارث الثقفية، صارت تخاطب أمير المؤمنين في وجهه وتقول: أيم الله منك نساءك، وأيتم منك أبناءك، كما أيتمت أبناءنا، يا قاتل الأحبة ومفرق الجماعة. تخاطب الإمام علي المنتصر، المنتصر عليهم وهم في حالة هزيمة، معارضة مهزومة، وهو جاي يزورهم، تخاطبه هكذا. تقول الرواية التاريخية: فثار بعض أصحاب الإمام علي حتى يؤدبوها، فمنعهم، قال: كفوا عن هذه المرأة. هذه في حالة انفعال، كفوا عنها. وأشار لها بكلمة، قال: لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من هو في الدار، لأن كان مروان بن الحكم منخش قاعد هناك، وعبد الله بن عبد الله بن الزبير كان هناك أيضا منخش. الإمام علي قلت: ترى أنا أدري من هو اللي منخش هنا ويا النسوان، لو كنت قاتل الأحبة لقتلت من في الدار. فتهامسنا النسوة بينهن: اش دراه من في الدار؟ لكن هذا علي بن أبي طالب. الخوارج، يعني إذا واحد يقرأ ما تعامل به الإمام عليه السلام مع الخوارج، جالس الإمام مع جماعة من أصحابه، فتمر امرأة الناس الجالسين بعض الأصحاب يرمقونها بأبصارهم. الإمام علي يعلق على هذا الأمر فيقول: أبصار هؤلاء الرجال طوامح، فأيما رجل منكم نظر إلى امرأة فأعجبته فليأتي إلى أهله فإنما هي امرأة كامرأة. قاعد واحد من الخوارج أعجبته الكلمة، وإذا به يعلق مباشرة: قاتله الله من كافر ما أفقه، يعني الإمام علي. وقدام الإمام علي: قاتله الله من كافر ما أفقه، يكفر الإمام علي ويقول قاتله الله وهو الخليفة وهو الحاكم. فقام أصحاب الإمام علي وإذا بالإمام يسكتهم ويجلسهم مهلا مهلا. إنما هو سب بسب، غير سبني، سب بسب أو عفو عن ذنب وقد عفوت عنه. هل تجد عظمة كعظمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب؟ هذا اللي خاطب الإنسان: لا تكن عبد غيرك. هو يعطي المجال للحر، للإنسان أن يمارس حريته. إذا هو اختار أن يمارسه بشكل سيء هو يتحمل مسؤوليته أمام الله تعالى. هكذا كان. يدخل على الإمام علي عليه السلام رجل يقال له الحريث ابن راشد السامي، وهو من الخوارج. يقف أمام الإمام علي والإمام علي في المسجد مع أصحابه، فيقول: يا علي، والله لا أطعت أمرك ولا صليت خلفك. يخاطب الإمام علي. الإمام علي عليه السلام يلتفت إليه، قال: إني أدعوك إلى المناظرة، هل لا تناظرني؟ تتناقش وياي؟ تعال نتناقش، هل لا تناظرني؟ قال: نعم أناظرك وأحاججك. قال: تفضل. قال: إني الآن مشغول فسآتيك غدا. قال: كيفك، روح روح، ما أمر الشرطة أن يتعقبوا ولا يعتقلوا ولا شيء أبدا، روح. لك بتناقش أهل الوسائل، ما بتناقش، كيفك. وحينما كان الخوارج يهتفون بشعارهم: لا حكم إلا لله، وخاصة إذا الإمام علي عليه السلام صعد على المنبر يخطب يتصايح من أنحاء المسجد: لا حكم إلا لله، يعني إعلان عن رفضهم لحكم الإمام علي. طبعا كما قال الإمام علي: كلمة حق أريد بها باطل. الإمام علي شنو كان مواجهة لهم؟ قال: إن سكتوا تركناهم، وإن تكلموا حاججناهم، وإن أفسدوا قاتلناهم. ثم قال: لهم علي أن لا أمنعهم من دخول المساجد ولا أحرمهم من سيئهم من بيت المال. يعني هم يسبوا الإمام ومعترضين على الإمام ومعاشاتهم تمشي من بيت المال، ويدخل المساجد بشكل عادي مع بقية المسلمين. هكذا كانت سياسة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. نختم حديثنا بقصة رائعة جدا، وأعتذر مرة أخرى إذا أطلت عليكم. عبيد الله ابن الحر الجعفي، هذا كان في معسكر الإمام علي عليه السلام في واقعة صفين، كانوا يا الإمام علي. في ليلة من الليالي سولت له نفسه، ناس رشوه كذا، نص الليل مع الظلام انسل من معسكر الإمام علي والتحق بمعسكر معاوية، خيانة. وقدم خدمات كبيرة إلى معاوية، يعني معلومات وخدمات، بالتالي خان معسكر الإمام علي وراح الشام ويا معاوية. الناس وخاصة زوجته اعتقدت أنه قتل، هذا راح قتل بعد في المعركة، اعتقدت قتله أو بلغها خبر أنه قتل، فاعتدت عدة الوفاء. وبعد العدة ما الله سهل لها واحد رجال ابن جواد خلي نقول عقد عليها وتزوجها. عبيد الله في الشام كان يتابع الأخبار ويسأل عن وضع زوجته، وصل خبر زوجتك ترى تزوجت، أخذت رجل ثاني، فما تحمل بعد يبقى في الشام، وزوجته راحت تزوجت. فعاد سريعا إلى الكوفة. اسمعوا هالقصة الرائعة. دخل الكوفة ليلا في الليل، راح راسل إلى بيتهم، إلى بيتهم، البيت اللي فيه زوجته. طرق الباب، خرجت زوجته متحجبة. ها، إلا عبيد الله على الباب. تبعدك حي؟ إيه أنا بعد حي، على أساس أنه متت وأنا اعتديت عدة الوفاة وتزوج، خلاص روح دور لك مرة ثانية بعد، انتهى الموضوع. فما ارتاح عبيد الله لهذه الحالة، قالت له بعد أن تزوجت وانتهى الموضوع، وين روح؟ لازم يرجع بالأمر للحاكم الشرعي، والحاكم الشرعي في الكوفة علي بن أبي طالب، وهو خالف الإمام علي والتحق بجيش معاوية، شلون الآن يروح إلى الإمام علي؟ لكنه تحامل على نفسه، قال أروح واللي فيها فيها، لأن مرة بعد تسوى اللي فيها فيها، أنا أروح للإمام علي. فجاء إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، دخل على الإمام وسلم، التفت إليه الإمام، أنت عبيد الله الذي خنت إمامك؟ قال نعم، ولكن هل يمنعني ذلك من عدلك يا أمير المؤمنين؟ أنا صح سويت خيانة، لكن أنا عندي قضية جاي لك في مشكلة، هل يمنعني ذلك من عدلك يا علي؟ قال سلام الله عليه، كلا، قل ما عندك فإني أحل مشكلتك. هذا حلال المشاكل علي. شرح قضيته للإمام علي، شرح القضية للإمام. طبعا في نقاش فقهي حول هذه القصة، لأنه إذا كان الزوج مفقود، المرأة ترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي 4 سنوات يأخرها، بعدين يطلقها الحاكم الشرعي. في هالحالة حتى لو جاء زوجها ما ترجع إلى، ما إلى حق فيها. لكن متى؟ إذا رفعت الأمر إلى الحاكم الشرعي. هذا المشهور عند فقهائنا هكذا، وإن كان هناك مخالف لهذا الرأي، القلة يخالفون. إذا رفعت الأمر للحاكم الشرعي وانتظر 4 سنوات وما جاء خبر من المفقود، يزوجها وبعد الزوج ما إلى حق. لكن هالقصة يبدو ما رفعت أمرها للحاكم الشرعي، فتزوجت من دون اللجوء إلى الأسلوب الشرعي، اعتقدت وفاته وشي، وبالتالي ما ينطبق عليه هذا الحكم. الإمام قال ائتني بزوجتك وزوجها، اجوا. فحكم الإمام علي عليه السلام بالتفريق بينهما، وأن تعتد هذه المرأة، وبعد العدة تعود إلى زوجها الأول، ولم يمنعه خيانته من أن يحل المشكلة بهذه الطريقة. وين تحصل في تاريخ البشرية حاكم مثل علي بن أبي طالب؟ وين تحصل عظيم مثل علي بن أبي طالب؟ ويحكم أتتوقعون إماما غيري يطأ بكم الطريق ويسلك بكم الجاد؟ تحصلوا مثل علي بن أبي طالب. لكن مع الأسف المجتمع اللي عاش وياه الإمام علي ما عرفوا قدر الإمام علي، ما عرفوا قيمة الإمام علي. كيف تعاملوا مع أمير المؤمنين؟ كلما لاحظ الإنسان عظمة الإمام من جانب، ولاحظ تعامل الناس معه من جانب آخر، والمرارة التي تجرعها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من الناس، إش قد تجرع الإمام على مرارة. كان يقول عليه السلام: اللهم إني مللتهم وملولي، وسئمتهم وسئمولي، اللهم أبدلني بهم خيرا وأبدلهم بي شرا. في مكان آخر يقول: لقد ملأتم قلبي قيحا، وجرعتموني نغب التهمام أنفاسا، وأفسدتم علي رأيي بالعصيان. مؤلم يقرأ الإنسان كلمات الإمام علي من الناس اللي عايشهم، يتألم لمعاناة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. ولذلك الإمام علي خاصة في أخريات أيام حياته بعد كان مشتاق إلى لقاء الله، مشتاق إلى لقاء رسول الله، ضاق بهذه الدنيا وبذلك المجتمع ذرعا. كان يقول بين فترة وأخرى: متى ينبعث أشقاها فيخضب هذه من هذه، ويشير إلى لحيته وقمة رأسه. والإمام علي موعود، موعود أكثر من مرة من رسول الله صلى الله عليه وآله في واقعة أحد. بعد انتهاء الواقعة الإمام علي كان متأثر لأنه ما نال الشهادة. الرسول صلى الله عليه وآله راه متأثر: ما لي أراك متأثرا يا علي؟ قال: لأني حرمت من الشهادة. قال: لا تحزن، فإن الشهادة من ورائك يا علي. الشهادة من ورائك، ما بتروح عنك مكان الشهادة يا أبا الحسن. وفي واقعة الخندق بعد أن أصيب عليه السلام في رأسه بضربة من عمرو بن عبد ود العامري، تقول الرواية: رسول الله صلى الله عليه وآله صار يعصب رأسه ثم ذرفت دموعه، قال أين أكون منك حينما ينبعث أشقاها ويضربك على بفرق راسك. هذه أيضا مرة أخرى الرسول يبشر أمير المؤمنين بالشهادة. مرة ثالثة رسول الله صلى الله عليه وآله يتحدث في أواخر شعبان عن فضل شهر رمضان. قام أمير المؤمنين عليه السلام يسأل: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في شهر رمضان؟ قال صلى الله عليه وآله: أفضل الأعمال في شهر رمضان الورع عن محارم الله. ثم اختنق رسول الله بعذرته. أمير المؤمنين سأله: يا رسول الله، ما لي أراك تبكي؟ قال: أبكي لما ينتهك من حرمتك في شهر رمضان. إذن أمير المؤمنين على موعد مع الشهادة. والليلة الليلة 19 من رمضان أمير المؤمنين كان يستعد لهذا الموعد، يستعد. يا لها من ليلة عظيمة على أهل البيت. رحم الله السيد جعفر الحلي يقول: لبس الإسلام أبراد السوادي، لبس الإسلام أبراد السوادي، يوم أرد المرتضى سيف المرادي، والصلاح انخفضت أعلامه وغدت ترفع أعلام الفساد. يا ليال أنزل الله بها سور الذكر على أكرم هادي، محيت فيك على رغم الهدى آية في فضلها الذكر ينادي، قتلوه وهو في محرابه، قتلوه وهو في محرابه طاوي الأحشاء من ماء وزادي، ما رعى الغادر شهر الله في حجة الله على كل العباد، وببيت الله قد جد له وعليا ساجدا ينشاج من خوف المعادي. كانت من عادة أمير المؤمنين عليه السلام في ليالي شهر رمضان كل ليلة يصير في بيت ولد من أولاده، ليلة يتناول إفطار عند الحسن، ليلة يتناول عند الحسين، وليلة عند زينب عند أم كلثوم. الليلة شوف القدر شلون، لأن زينب هي أم المصائب، المصائب تجمعت في قلب زينب. الليلة أمير المؤمنين عند ابنته زينب. لا بأس أن نواكب علي شوية هذه الليلة. جاء أمير المؤمنين إلى دار ابنته حتى يتناول طعام الإفطار. تقول: قدمت له إفطارا. شنو إفطارا؟ طبق فيه قرصان من خبز الشعير، وفيه شيء من اللبن الحامض وشيء من الملح. وضعته أمامه: بني، كيف تقدمين لي إدامين في طبق واحد؟ أتريدين أن يطول وقوفي بين يدي الله؟ ارفعي أحدهما. رفعت اللبن وأبقت الملح، كسر من الخبز أكلها مع شيء من الملح، أكل قليلا حمد الله كثيرا، ثم أقبل على العبادة والصلاة. ليالي رمضان ليالي عبادة وتهجد عند أمير المؤمنين. بعد فترة أخذ الإمام مضجعة، هومت عيناه. تقول ابنته: نام، لكن فترة بسيطة، مو نومة مستقرة. ثم انتبه مرعوبا. قلت: أبا، ما لي أراك مرعوبا؟ قال: الآن رأيت جدك رسول الله فشكوت له ما أنا فيه مع هذه الأمة. قال: يا أبا الحسن، ادعو عليهم، إنا مشتاقون إليك، وإنك في العشر الأواخر معنا في الجنة. صاحت وابتاك. ثم صار الإمام علي يدخل إلى الدار ويخرج إلى صحن الدار، ينظر إلى السماء، ينظر إلى الكواكب، ينظر إلى النجوم، وهو يقول: إنها والله الليلة، والله ما كذبت ولا كذبت. ثم يكرر: إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول حول ولا قوة إلا بالله. استغربت بنتها الحالة: أبي مالي أراك مرعوبا؟ قال بني: إن أباك قد خاض الأهوال وقاتل الأبطال ولم يدخل قلبه شيء من الخوف والرعب، ولكن يا بني قرب الأجل والقطع الأبل. خلاص بعد هذه نهاية أمير المؤمنين. استمر طول الليل على هالحالة، يدخل يصلي ثم يخرج إلى صحن الدار، نام قليلا، جلس، عاد إلى هذه الحالة. تقول: فلما اقترب الفجر توضأ الإمام مرة أخرى ثم عزم على الخروج من منزله. جاء إلى صحن الدار وكان فيه أوز قد أهدي للحسنين. كل مرة علي يجي ويطلع والأوز هادئ، الحركة طبيعية. إلا ذيك الليلة بمجرد أن طلع علي إلى صحن الدار تفارر الأوز في وجه علي وتصايحنا، فقال: صوايح تتبعها وعلياه ورصيبتها. جاء إلى الباب حتى يفتحه، فتعلق مئزره بالباب فانحل مئزره، صار يشده وهو يقول: اشداد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بوادي كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكي. وابنته خلفه، لأن كأنها تعلم هذا آخر مرة علي يمشي على قدميه. بعد خلاص، بعد علي ما عنده فرصة يمشي على قدميه في مثل هذه الحالة. خرج أمير المؤمنين من داره، جاء إلى المسجد الأعظم، صعد على المأذنة، تنحنح وأذن، وكان صوته يخترق كل آفاق الكوفة. هذا آخر أذان يسمعه الناس من علي بن أبي طالب، آخر أذان هذا من الإمام علي. نزل من على المأذنة، صار يوقظ النائمين في صحن المسجد: قوموا للصلاة يرحمكم الله. مر على عدو الرحمن بن ملجم وهو نائم منكب على وجهه، قال: قم للصلاة ولا تنم على وجهك فإنها نومة الشياطين. نم على يمينك فإنها نومة العلماء، أو على شمالك فإنها نومة حكماء، ولا تنم على ظهرك فإنها نومة الأنبياء. أما والله لو شئت لأخبرتك بما تحت ثيابك، فقد عزمت على أمر تكاد السماوات تتفطرن منه وتخر الجبال هدا. ثم كرر: إنا لله وإنا إليه راجع. وجاء الإمام إلى محرابه، صلى نوافله وأوراده، ثم أقام لصلاة الصبح، كبر تكبيرة الإحرام، فأقبل اللعين بن ملجام خلف الإسطوانة، ركع الإمام الركعة الأولى، ثم سجد السجدة الأولى، فهز اللعين سيفه. لما رفع الإمام رأسه ضربه بالسيف، وقعت ضربته مكان ضربة عمر بن عبد الوهاب، وكان السيف مسموما، فسر السم في دمه، فسقط في محرابه وهو يقول: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله فزت رب الكعبة. سمع الناس هاتفا بين السماء والأرض: قل لابن ملجام والأقدار غالبة هدمت ويحك للإسلام أركانا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم أجرنا في مصيبة إمامنا، اللهم اجعلنا من السائرين على طريق أمير المؤمنين، اللهم ثبتنا على ولايته وارزقنا يوم القيامة شفاعته. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات. الليلة الجمعة ومصيبة الإمام علي، وفي كثير من المرضى يسألونكم الدعاء. اللهم بحق هذه الليلة وبحق أمير المؤمنين، اللهم شافي كل مريض، خاصة المرضى المنظورين، اللهم اقضي حاجة كل محتاج. اللهم يسر أمور المسلمين، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. وإلى أرواحنا، أرواح أمواتنا وأموات الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.